بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه أتم البلاغ، وجاهد في الله حق جهاده، ودل أمته على كل خير، وحذرهم من كل شر، وكان عليه الصلاة والسلام أتقاهم لله وأعظمهم تعظيما لأمره وقياما بطاعته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فالحديث عن موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع التربية الإسلامية. ويعني هذا الموضوع الكلام في أمرين. الأمر الأول، من هم المربون؟ والأمر الثاني، ما هي التربية وما حقيقتها ومجالاتها؟ والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه هو الذي ربى أنبياءه ورسله وحفظهم وحفظ عباده المؤمنين ورباهم على طاعته حتى ألفوها وأحبوها وكانوا القدوة والأسوة. وإن التربية أيها الإخوة تعني معاني كثيرة، أهمها التنشئة والنمو والزيادة. التنشئة والنمو والزيادة، وهذه المعاني الثلاثة كلها تتحقق في التربية الإسلامية، فهي تنشئة على الخير وتنمية لها وزيادة يوما بعد يوم، لأن المطلوب من المسلم أن ينشأ على الخير، لأن المطلوب من المسلم أن ينشأ على الخير وأن يتربى عليه، ومطلوب من المسلم أن ينمو ذلك عنده ويكبر ويعظم في نفسه حتى يقدم طاعة الله على كل شيء. وإن المطلوب في المسلم أن يزداد عنده الخير والإقبال على طاعة الله كلما تقدمت به الأيام، فالمطلوب منه أن يكون كل يوم يأتي أحسن من الذي قبله في طاعة الله والتزود للآخرة، لا أن يكون بالعكس، كلما كبر أقبل على الدنيا في تنميتها وملء وقته بها حتى تكبر مع نفسه
وتشيد مع نفسه وتهرم معه، وربما إن أصابه تخريف في آخر عمره صار يهذي بها ليلا ونهارا. إن التربية أيها الإخوة تعني هذه الأمور الثلاثة: التنشئة، فلا بد أن ننشئ أنفسنا على الخير وعلى محبة الإيمان وعلى محبة طاعة الله، ولا بد أن ننمي مواهبنا على ذلك وأن تزداد يوما بعد يوم، وأن يكون شأن هذه التربية متفاعلة نامية تعظم في النفس وتكبر حتى لا يجد المسلم راحة ولا لذة إلا في طاعة الله. ولهذا قال سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وإنها لكبيرة، أي الصلاة، صعبة وشاقة إلا على الخاشعين. ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبأوقاتهم في سبيل الله، في سبيل طاعة الله، فربوا أنفسهم على الإسلام وعلى أخلاق الإسلام وعلى آداب الإسلام وعلى شعائر الإسلام، حتى امتزجت بأرواحهم وبدمائهم، وكانت أحب شيء إليهم، لا يجدون الراحة إلا فيها، لا يجدون الراحة إلا في العبادة، ولا يجدون الأنس إلا في العبادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلوب عباد الله المؤمنين. إذا عرفنا هذا الأمر أيها الإخوة، وعرفنا معنى التربية، فإن التربية الكافرة التي يعيش العالم اليوم في ظلها، شرقية كانت أو غربية، أو تبعا لشرقية أو غربية، قد أوقعت العالم في حيرة وفي تيه ليس بعده تيه. فالطفل لا يجد تربية تناسب مواهبه وغرائزه التي ركب الله فيه، والمرأة في ظل تلك التربيات لا تجد ما يناسب مواهبها وغرائزها، والرجل كذلك لا يجد في تلك التربيات على اختلاف مناهجها ما يناسب أيضا مواهبه وميوله. فخالطت هذه التربيات بمناهجها وفلسفاتها المتنوعة، خلطت بين الجنسيات، فأعطت للمرأة ما للرجل، وللرجل ما للمرأة، وضيعت الطفل وأهملت المسن. فالطفل ضائع في تلك التربيات، والمرأة تحاكي الرجل وتجانسه، والرجل يقلد المرأة ويعظم أمرها، والمسن لا يجد له رعاية في تلك التربيات. إذا عجز عن العمل تبرأ منه ابنه، وتبرأ منه قريبه، وليس له إلا الملاجئ ودور العجزة. أما الإسلام فقد عني بالطفل، وبين كل مرحلة من مراحل حياة هذا الطفل، من حين تضعه أمه، بل وهو حمل في بطنها يعنى الإسلام بالحمل، ويعنى بأمور الحوامل، وأن الرجل عليه أن يسكنها ويرأف بها أسكنوهن من حيث سكنتم مؤجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن لأن نفسيات الأم المتأثرة بالتضييق عليها بعدم النفقة وبإيذائها وبإسماعها الكلام الجارح يؤثر على طفلها وهو في بطنه في بطنها وبعد وضعه يضع الأحكام المناسبة لكل مرحلة من مراحل نمو هذا الطفل فيؤمر الأب باختيار اسمه المناسب الطيب ويؤذن في أذنه ويقيم في الأخرى ويحسن اسمه ويختنه ويحلق رأسه ويعق عنه وتقوم الأم على حضانته ورعايته والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها وينمو الطفل في ظل الرعاية الإسلامية وفي ظل التربية الإسلامية مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أدبوهم سبعا وعلموهم سبعا وصاحبوهم سبعا وما يزال الطفل يتقلب في ظل الرعاية والتربية الإسلامية حتى يكون شابا يافعا ثم يكون رجلا كاملا على أحسن بنية وأحسن خلق والمرأة تؤمر بأن تقر في بيتها وأن تصلي خمسها وأن تطيع زوجها وأن تحفظ فرجها وأن تكون أمينة على نفسها وعلى مال زوجها المرأة إذا صلت خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخل وماتت دخلت الجنة وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تعضلوا النساء أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن التربية الكافرة تخرج كلا عن طوره ولكن التربية الإسلامية تضع كل شيء في مكانه المناسب وإن العالم اليوم ضائع وتائه وهو أحوج ما يكون إلى التربية الإسلامية التي يطول شرحها وتحتاج إلى وقت في بيان جوانبها ومنافعها ومصالحها الكثيرة التي لا تحصى ولكن خلاصة التربية الإسلامية ألا يخرج كل عن طوره وعن ما خلقه الله له وأن توفر له أموره الغرائز التي تناسب غرائزه ومواهبه ثم إن التربية الإسلامية تعني أمورا ثلاثة تعني تربية الروح وتعني تربية الجيل وتعني تربية المجتمع لا بد من تربية الروح على الإسلام تربية الأفراد على الإسلام ومبادئه وعلى الإسلام وأخلاقه وعلى الإسلام وأسسه وتعني تربية الجيل وتعني تربية المجتمع فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة صارت التربية ميسورة ومقبولة ومهيئة لكل أحد واستطاع المسلمون أن يعيشوا في ظل التربية الإسلامية على ما يريد الله جل وعلا وعلى ما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أما إذا كانت التربية للروح فقط والجيل يفقد هذه التربية، فإن تحقق التربية الإسلامية يكون ضعيفا أو مفقودا. وإذا كانت التربية للروح والدين والمجتمع لا يربى على التربية الإسلامية، فإن التربية أيضا الإسلامية تكون ضعيفة جدا. لماذا؟ لأن حقيقة تربية الروح يعني تربية الأفراد، يعني أن تربي نفسك وأن تربي ابنك وابنتك وأن تربي زوجتك على التربية الإسلامية. لكن أين تربيه؟ في البيت. تربي ذلك فيما بينك وبينهم، ولكن إذا خرج إلى الجيل ماذا يجد؟ هل يجد تربية إسلامية تحقق تلك التربية الفردية، أو يجد أمورا أخرى قد تكون مناقضة لهذه التربية الفردية؟ كذلك أيضا إذا كان المجتمع لا يعيش في ظل التربية الإسلامية، فإن تربية الأجيال تعاني من الضعف وتعاني من المقاومة من المجتمع ما تعاني. ولذلك فإن المسلمين الآن وقد غزتهم التربيات الكافرة في كل شيء، في مأكولاتهم ومشروباتهم وملبوساتهم والمصنوعات التي يتداولونها والصحف التي يقرؤونها وغير ذلك، تجد أن المسلم يعاني من التربية، يعاني من تربية الفرد ويعاني من تربية الجيل. المدارس تربي، لكن هناك تيارات تناقض تربية المدارس الإسلامية، والأب يربي، ولكن هناك تيارات أخرى تناقض التربيات الإسلامية. إذن لا بد في التربية الإسلامية أن تكون تربية للفرد، تربية للروح، أن تكون الروح مقتنعة ومتشبعة بالتربية الإسلامية، ويكون الجيل كذلك، ويكون المجتمع كذلك. وهذه الجهات الثلاث على كل جهة من الجهات مسؤولية عنها. فإذا قام كل بمسؤولياته، قام الأب وقامت المدرسة وقام المسؤولون في المجتمع بنشر التربية الإسلامية، حينئذ توافر الجهود ويصبح الأب آمنا على ابنه وآمنا على بنته، يخرج من بيته ويرجع، فيجد في الخارج ما يؤيد التربية التي تلقاها من أبيه أو من أمه. لكنه إذا خرج والدين لا يربى تربية إسلامية، ثم عاد إلى البيت، عاد بعكس ما خرج به من هذا البيت المسلم المحافظ. وإذا كانت المدرسة تربي الأجيال على اختلاف المراحل الدراسية، ثم الأجيال يخرجون إلى الشوارع وإلى المجتمعات ويباشرون تربيات غير إسلامية، فإن هذه التربية التي تلقاها في مدرسته أو في جامعته لا تتجاوز العلم بها فقط. لذا أيها الإخوة في الله، إن التربية الإسلامية أمرها عظيم، ولكنها لا تتحقق ولا تتوافر ولا تحقق أهدافها إلا إذا توافرت من جميع الجهات تربية الفرد وتربية الجيل وتربية المجتمع. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، هناك أمر مهم يساعد على التربية الإسلامية، وهو تعظيم الإسلام وربط الجيل وربط الأفراد وربط الأمة بخالقها ورازقها وبإلهها ومعبودها وبقرآنها وبهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ارتبط المسلمون بذلك، ارتبطوا بخالقهم وإلههم ومعبودهم، حينئذ تكون التربية الإسلامية مقبولة لدى الأفراد ومقبولة لدى الأجيال ومتحققة في المجتمع. عندما يعظم الناس ربهم في كل أقوالهم وأفعالهم، حتى في كلماتهم التي يلقنونها لأطفالهم، وحتى في أي تصرف من تصرفاتهم يسندون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى تصرفا وإيجادا، ويعظمون العبادة ويعظمون المعبود، حينئذ تكون التربية مقبولة وتجد مناخا مناسبا في نفوس الأفراد وفي نفوس الأجيال وفي نفوس المجتمع ككل. وإذا فهذا العنصر مهم جدا، أن نأخذ على أنفسنا تعظيم أمر الله جل وعلا بالامتثال، وتعظيم أمره بالاجتناب، تعظيم هذا القرآن وتعظيم السنة النبوية، وتعظيم سيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرة أصحابه وما كانوا عليه من الأخلاق وما كانوا عليه من السمت والهدي. نحتفظ بذلك ونعظم ما عظموا، ونجتنب ما اجتنبوا، ونحقق ونعمل بما كانوا يعملون، فحينئذ تكون التربية الإسلامية ميسورة. أما أن يتغافل الناس عن ذلك كله ويكون شأنهم تعظيم الدنيا وأمرها وحفظ الكلمات التي تبعدهم عن دين الإسلام وتعظيم الكفار والعناية بأمرهم وتبجيلهم وتعظيم رؤسائهم وما يعملون وما ينشئون وقراءة تاريخهم وما كانوا عليه، والإعراض عن تاريخ الإسلام وعن محاسن الإسلام وعن أحكام هذا الدين وعن سماحة هذا الإسلام، فإن الداعي يضعف عن تقبل التربية الإسلامية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عظم شخصا قلده، إذا عظم شخصا قلده في قوله وفي فعله وفي سلوكه وفي تصرفاته. فإذا عظمنا الإسلام في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وفي نفوس ناشئتنا، عظمنا الإسلام وعظمنا أحكام الإسلام وعظمنا شعائر الإسلام، فحينئذ تكون للإسلام رهبة ومنزلة في قلوبنا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، فإن مصادر التربية الإسلامية هي المصادر الإسلامية، ولكن أهمها القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الحياة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيرته وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده. فهذه هي مصادر التربية الإسلامية. كون الشخص يتربى على هدي القرآن وعلى وحي القرآن وعلى ما دل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، حينئذ لا نخرج عن التربية الإسلامية، ولكننا إذا نظرنا إلى ما ينشر وما يجلب إلينا سواء كان عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق المصنوعات أو الملبوسات أو المأكولات أو عن طريق الكتب التي نقرأها أو عن طريق الكتب التي نقرأها عن غير الإسلام، عن غير الإسلام والمسلمين، حينئذ نبعد عن الإسلام وعن ظل التربية الإسلامية، لأن التربية الإسلامية لا يمكن أن يزاحمها غيرها، لا بد أن تنفرد هي في الميدان، فإن زاحمها غيرها من التربيات بعدت بالشخص بقدر ما يتلقى منها. فإذا رجعنا إلى كتاب الله قراءة وتدبرا وتأملا وعملا ارتبطنا بالتربية الإسلامية، وإذا قرأنا الأحاديث النبوية وارتبطنا بها عشنا في ظلها وعشنا في تعاليمها وفي توجيهاتها وتعليم تعاليمها وارتبطنا بها وآلفناها وأحببناها. لذا أيها الإخوة المؤمنون، فإنه يتعين علينا أن نرتبط بالقرآن الكريم كل بحسبه قراءة أو قراءة وتفسيرا وعملا وارتباطا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وعملا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، لا بد من معرفة أسس التربية الإسلامية، وذلك أن التربية الإسلامية لها أسس ثلاثة رئيسية. الأول الفكر، والثاني التعبد، والثالث التشريعات الإسلامية. فأما الفكر فيعني أن نبعد عن أفكارنا كل ما يتعارض مع الإسلام، أن تكون أفكارنا موحدة إلى دين الإسلام وإلى محاسن الإسلام وإلى عظمة هذا الدين وإلى القناعة التامة بأن ديننا فيه كل خير، أن ديننا الإسلامي جاءنا بكل خير، وأننا إذا لو ارتبطنا بدين الإسلام لم ينقصنا أي شيء، لو ارتبطنا به في كل تحركاتنا وتصرفاتنا وحتى المصنوعات والإنشاءات في المساكن والمصانع والمركوبات تكون على فكر إسلامي لوجدنا الخير العظيم. لكننا لننظر أيها الإخوة، هل البناء بناء إسلامي؟ هل المراكب مهيئة الآن لأحكام الإسلام وتعليم الإسلام؟ هل الحركة المواصلات السلكية وغير السلكية على اختلاف أنواعها منظمة على ضوء الإسلام؟ لا، أنت في الطائرة لا تجد مكان مصلى. ليش؟ لأنها لم تصنع على طريقة إسلامية. لا بد أن يكون الفكر إسلاميا والثقافة إسلامية، والبناء الآن كما ترون بناء المساكن، هل هو بناء إسلامي؟ أليست المساكن يكشف بعضها بعض وتحصل مشاكل كثيرة ومفاسد عظيمة بسبب هذا البناء غير الإسلامي؟ إذا لا بد أن يكون فكر الأمة متجه للإسلام. ماذا يقول الإسلام؟ نصنع هذا المصنع، ننشئه على ضوء الإسلام، هذا البيت ننشئه على ضوء الإسلام، هذه المدرسة ننشئها على ضوء الإسلام، هذه القاعدة ننشئها على ضوء الإسلام، هذه الباخرة، هذه الطائرة، وهكذا حتى تكون كل تصرفاتنا على ضوء الإسلام. لكن لنأتي إلى الدين المسيحي مثلا، المسيحي لا يجب إحراجا الآن في ضوء الحضارة القائمة الآن، لا يجد إحراجا لأن أكثر الأشياء تناسبه. أما العنصر الثالث الثاني وهو التعبد، والتعبد وهو أن العبادة أيضا لا بد أن تكون على ضوء الإسلام من غير زيادة ولا نقصان. ويا أيها الإخوة، إن المجتمع الإسلامي يعيش في ظل البدع والخرافات، ولو قلنا إن 95% من المنتسبين للإسلام أكثر تعبدهم على غير الإسلام من البدع والخرافات، لأننا لم نتقيد بالتعبد. وأما الأمر الثالث وهو التشريع الإسلامي، وذلك بفهم التشريع الإسلامي على حقيقته، بأن نفهم فوائد الصلاة ولماذا تكون الصلاة على هذه الهيئة، لماذا هي على هذا النظام، لم تشرع هكذا من غير حكمة، لماذا خلف إمام واحد نركع ونسجد خلف الإمام، لماذا لا يجوز أن نصدق الإمام، لماذا لا نوافق الإمام، لماذا نتابع الإمام، لماذا الصلاة تؤدى جماعة، لماذا هذا الحج، لماذا هذه الزكاة، وهكذا. فأن نعيش في ضمن التشريعات الإسلامية ونفهم حكمة